أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن أهمية الإمامة ودورها المحوري في الإسلام، خصوصا في مدرسة أهل البيت. من خلال ذلك يتضح أهمية بحث المهدوية، لأنه بناء على ما ذكرناه تالي الإمام المهدي هو أحد الأئمة، ونظرا لكونه الإمام المعاصر لنا فيكون البحث فيما يرتبط بشأن المهدي المنتظر أمرا محوريا ومهما في عصرنا. وقد تضمنت الأدلة المعتبرة لدى المسلمين جميعا على تضمنت أهمية هذا الموضوع وثبوت القضية المهدوية. قبل ما نتعرض لموقف المسلمين من القضية المهدوية ومن انتظار المهدي، نمر مرورا سريعا على ما تضمنته كتب العهدين، يعني العهد القديم التوراة والعهد الجديد الإنجيل بنسخه المختلفة، يسموها الأناجيل. هناك عدة نصوص في التوراة وفي الإنجيل تشير إلى أن قضية المهدي كانت موجودة في الأديان السماوية السابقة أيضا، وأن اليهود والمسيحيين ينتظرون المخلص، مع غض النظر عن التفاصيل في طبيعة هذا المخلص وشخص هذا المخلص. المهم نحن هنا نتحدث عن الجامع المشترك، أن هذه الأديان الثلاثة وكذلك غيرها من الأديان، ولكن نحن نقتصر على ما في الإسلام والمسيحية واليهودية فقط. هذه الأديان الثلاثة تشترك في الإيمان بوجود المخلص والذي يبسط العدالة في ربوع المعمورة في آخر الزمان. أما بالنسبة للمهدي عند اليهود، فهناك عدة نصوص في العهد القديم في التوراة تشير إلى المهدي والمخلص، قلنا مع غض النظر عن التفاصيل. جاء في العهد القديم: كانت كلمة الرب عن يد حجي النبي قائلا: حسب الكلام الذي عاهدتكم به عند خروجكم من مصر وروحي قائم في وسطكم، لا تخافوا، لأنه قال هكذا رب الجنود: هي مرة بعد قليل فأزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة وأزلزل كل الأمم ويأتي مشتهى كل الأمم فأملأ هذا البيت مجدا. لاحظوا، يأتي مشتهى كل الأمم، يعني الذي يشتهيه وينتظره ويرغب فيه كل الأمم، فأملأ هذا البيت مجدا. قال رب الجنود: لي الفضة والذهب. يقول رب الجنود: مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول، يعني عندما يظهر مشتهى كل الأمم الذي تنتظره الأمم سيكون المجد أعظم من المجد الأول. قال رب الجنود: وفي هذا المكان أعطي السلام. يقول رب الجنود، هذا النص الأول. النص الثاني الموجود في التوراة: ويخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب، ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه، ويميت المنافق بنفخة شفتيه، ويكون البر منطقة متنيه، والأمانة منطقة حقويه، فيسكن الذئب مع الخروف، ويربض النمر مع الجدي. يقول عندما يظهر هذا الشخص عندئذ يعم السلام والخير والعدالة في الأرض حتى بين الحيوانات. بعد الحيوان المفترس ما يفترس الحيوان الضعيف، فيسكن الذئب مع الخروف، وبعد الذئب ما يفترس الخروف، ويربض النمر مع الجدي. هذا الخير والبركة الذي سوف يعمر ويعم العالم. هذا النص الثاني. في النص الثالث في مزامير داود: لتفرح السماوات ولتبتهج الأرض، ليعج البحر وملؤه، ليجذل الحقل وكل ما فيه، لتترنم حينئذ كل أشجار الوعر أمام الرب، لأنه جاء ليدين الأرض، يدين المسكون بالعدل والشعوب بأمانته. الرب قد ملك، فلتبتهج الأرض ولتفرح الجزائر الكثيرة السحاب والضباب حوله، العدل والحق قاعدة كرسيه. إذن هنا وإن كان النص ما يتضمن الإشارة إلى شخص محدد، ولكن النص هنا يتضمن الوعد بتعميم العدالة والخير والبركة في ربوع المعمورة. الأمر الرابع أو الشاهد الرابع في التوراة أن اليهود يؤمنون بشخص اسمه مسيا. من هذا مسيا؟ قالوا هو إنسان مثالي من نسل داود، من نسل الملك داود، وهو النبي داود عندنا، يباشر بنهاية التاريخ، يعني يظهر في آخر الزمان، ويخلص الشعب اليهودي من ويلاته. والأحداث المتوقعة عند وصول المشيح حسب الإيمان اليهودي تشابه أحداث يوم القيامة في الإسلام والمسيحية. إذن معنى اليهود ينتظرون شخصا اسمه مسيا هو يقيم العدالة في ربوع المعمورة. هذا ما جاء في النصوص أو في بعض النصوص اليهودية. وأما ما جاء في الأناجيل عند المسيحيين فهناك أيضا عدة نصوص. النص الأول ما جاء في إنجيل لوقا: كونوا على استعداد، أوساطكم مشدودة ومصابيحكم موقدة، كرجال ينتظرون رجوع سيدهم من العرس، فكونوا إذن على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. لاحظوا حالة الانتظار وظهور الشخص الموعود الذي يقيم العدالة تشبه ما هي موجودة عند المسلمين. هذا النص الأول. النص الثاني ما في إنجيل مرقس: فإذا قال لكم أحد ها هو المسيح ها هنا أو ها هو هناك فلا تصدقوه، لأنه آخر الزمان بعده ما تحقق، فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون يعملون آيات ومعجزات، يعني يدعون النبوة. نحن نلاحظ هذه النصوص تختلف عن النصوص القرآنية البليغة. المقصود من الأنبياء الكذابين يعني الذين يدعون النبوة كذبا. فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون يعملون آيات ومعجزات، يعني شعوذة، ولو أمكنهم لضللوا الذين اختارهم الله، فكونوا على حذر. وفي تلك الأيام بعد زمن الضيق تظلم الشمس ولا يضيء القمر، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماء، وفي ذلك الحين يرى الناس ابن الإنسان آتيا في السحاب بكل عزة وجلال فيرسل ملائكته إلى جهات الرياح الأربع ليجمعوا مختاريه من أقصى الأرض إلى أقصى السماء. يعني معنى العدالة والخير يعمان المعمورة كلها، وما يقتصر ذلك على بقعة أو على بلي منطقة دون منطقة وبقعة دون بقعة. هذا النص الثاني. النص الثالث في إنجيل يوحنا: قلت لكم أنا ذاهب وسأرجع إليكم، فإن كنتم تحبوني فرحت بأني ذاهب إلى الآب، لأن الآب أعظم مني. يقصدون الباري سبحانه وتعالى، يعبرون عنه بهذا التعبير الآب. لن أخاطبكم بعد طويلة، لأن سيد هذا العالم سيجيء لا سلطان له علي. فقال لهم: تتساءلون عن معنى قولي بعد قليل لا ترونني ثم بعد قليل ترونني، الحق الحق أقول لكم ستبكون وتندبون، وأما العالم فسيفرح. لماذا يفرح؟ يقول: ستحزنون ولكن حزنكم يصير فرحا، أنتم تحزنون الآن ولكني سأعود فأراكم، فتفرح قلوبكم فرحا لا ينتزعه أحد منكم. إذن معنى هذا النص ينبئ بانتظار شخص وانتظار العدالة وانتظار ما يوجب الفرح في هذه المعمورة. هذه نصوص من الأناجيل الموجودة التي يؤمن بها المسيحيون. إذن معنى قضية المهدوية، مع غض النظر عن التفاصيل، من هو المهدي، من هو الشخص الذي يقيم العدالة، مع غض النظر عن ذلك، أصل وجود شخص وتنبؤ بظهور الشخص الذي يقيم العدالة في أنحاء المعمورة، هذا كما هو موجود في الإسلام موجود أيضا في المسيحية واليهودية، بل موجود أيضا في سائر الأديان، ولكننا اقتصرنا على نصوص عند اليهود وعند المسيحيين. نأتي إلى المهدوية في الإسلام. المسلمون بشكل عام تسالموا على الاعتقاد بخروج المهدي المنتظر، وإن اختلفوا في بعض الخصوصيات المرتبطة بذلك. هنا سوف نتحدث أولا عن موقف جمهور المسلمين، بعد ذلك نتحدث عن موقف شيعة أهل البيت بالذات. فيما يرتبط بجمهور المسلمين نتحدث عن ثلاثة أمور. الأمر الأول ما روي في مصادرهم بشأن المهدي المنتظر عموما. الأمر الثاني نستعرض بعض هذه المصادر التي تناولت موضوع المهدي المنتظر. الأمر الثالث موقف علماء المسلمين من روايات المهدي المنتظر. أما بالنسبة للأمر الأول وهو ما روي في مصادرهم المختلفة عن المهدي المنتظر، مع غض النظر عن التفاصيل، هناك روايات كثيرة جدا مروية عن الصحابة والتابعين تضمنت أخبار المهدي وظهوره، حتى إن أحد الباحثين ذكر أسماء 31 صحابيا رووا أحاديث المهدي، منهم الإمام علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف والإمام الحسين بن علي وجعفر وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري، حذيفة بن اليمان، العباس بن عبد المطلب، أبو هريرة، عبد الله بن مسعود، عائشة بنت أبي بكر وغيرهم. فإذن قالوا، ذكر هذا الباحث أسماء 31 صحابية، بينما ذكر المرحوم الشيخ محمد أمين زين الدين رحمه الله أن أخبار المهدي رويت عن 50 صحابية ومئات التابعين، كما استعرض عدد من الباحثين 38 شخصا من أئمة الصحاح والمسانيد والسنن مصادر معتبرة ومهمة، خرجوا أحاديث المهدي المنتظر. هنا سوف نذكر مجموعة من هذه الروايات في مصادر مختلفة ومهمة من مصادر المسلمين على اختلاف مذاهبهم. الرواية الأولى ما رواها عبد الرزاق. عبد الرزاق متوفى سنة 211، يعني قبل ولادة الإمام المهدي المنتظر، بسنده عن أبي سعيد الخدري الصحابي المعروف قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله بلاء يصيب هذه الأمة حتى لا يجد الرجل ملجأ يلجأ إليه من الظلم، فيبعث الله رجلا من عترتي من أهل بيتي فيملأ الأرض به قسطا كما ملئت ظلما وجورا، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، لا تدع السماء من قطرها شيئا إلا صبته مدرارا، ولا تدع الأرض من مائها إلا أخرجته، حتى تتمنى الأحياء الأموات يعيشون في ذلك 7 سنين أو 8 أو 9 سنين. يعني الأحياء يتمنون حضور الأموات، يقول مع الأسف هؤلاء الأموات أجدادنا أصدقاؤنا رحلوا ولم يشهدوا هذه الحياة الرغيدة والتي يعم فيها العدل. هذه الرواية الأولى التي رواها عبد الرزاق. رواية رواها نعيم بن حماد المتوفى سنة 229، أيضا قبل ولادة الإمام المهدي المنتظر، بسنده عن محمد بن الحنفية قال: حدثني علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المهدي يصلحه الله تعالى في ليلة واحدة. كما روى نعيم أيضا بسنده عن ابن زرير الغافقي أنه سمع علي رضي الله عنه يقول: هو من عترة النبي صلى الله عليه وآله. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة ما رواه ابن أبي شيبة المتوفى سنة 235، أيضا قبل ولادة الإمام المهدي، بسنده عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأه عدلا كما ملئت جورا. الرواية الرابعة ما رواه أحمد بن حنبل إمام الحنابلة بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا. قال: ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. الرواية الخامسة ما رواه ابن ماجه المتوفى سنة 275 بسنده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. الرواية السادسة ما رواه أبو داود وغيره بسنده عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. الرواية السابعة ما رواه الترمذي المتوفى سنة 297 بسنده عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي قال: عاصم، وأنا أبو صالح. يعني يروي عن أبي صالح. بل رواية عن أبي صالح. عن أبي هريرة قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي، يعني حتى يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. إذن هذه روايات من مختلف المصادر المعتمدة لدى المذاهب الإسلامية الأخرى تتضمن التبشير بالمهدي المنتظر. يأتي إن شاء الله التعرض لروايات أخرى، والحمد لله رب العالمين.